بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
العواصم من القواصم
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على المآخذ التي ادعاها الثوار والرعاع والغوغاء على ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، إلى الكلام على أمر الحمى. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما أمر الحمى فكان قديما، فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية، وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة. أما كون الحمى قديما فقد كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا في حيه استعوى كلبا، يعني حث الكلب على أن يعوي، فحمى لخيله وإبله وسوائمه مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، كل حدود المكان الذي يصل إليه عواء هذا الكلب يصبح حما مقصورا عليه هو لا يشركه فيه غيره، فترعى فيه إبله وخيله وسوائمه. فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: لا حما إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري. وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانا يسمى النقيع، وهو نقيع الخضمات، كما في مسند الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع للخيل. وقال حماد بن خالد راوي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري: يا أبا عبد الرحمن، خيله يعني لخيل الرسول عليه السلام، قال: خيل المسلمين. فالحمى الذي حماه الرسول عليه السلام ده كان خاص بخيل المسلمين المرصودة للجهاد، أو خيل المسلمين التي يملكها بيت المال. ومعلوم أن الحال استمر في خلافة أبي بكر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر لم يخرج عن شيء كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأن حاجة الجهاد إلى الخيل والإبل زادت عن قبل. وفي زمن عمر اتسع الحمى فشمل سرف والربذة، لأن الخيول طبعا الجيوش كثرت واحتاج المسلمين أماكن أوسع للخيول التي يجاهدوا عليها في سبيل الله، فمن ثم عمر رضي الله تعالى عنه زاد في الحمى على نقيع الخضمات سرف والربذة. وكان لعمر عامل على الحمى هو مولى له يدعى هنيا. وفي كتاب الجهاد من صحيح البخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص وصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لعامله هذا على الحمى بأن يمنع نعم الأثرياء، يعني أثرياء الصحابة ليس لهم أن يستمتعوا بإيه بهذا الحمى، كمثلا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب السريمة لئلا تهلك ماشيتهما. أما المسلم الفقير من عوام المسلمين اللي هو يملك غنيمات قليلة أو غنيمة واحدة أو شيء يسير من هذا، فمثل هذا إيه؟ يترك ليحمي رعيته الصغيرة هذه في داخل حدود الحمى لئلا تهلك هذه الماشية. وكما اتسع عمر في الحمى عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر لزيادة سوائم بيت المال في زمنه، اتسع عثمان بعد ذلك لاتساع الدولة وازدياد الفتوح. فطبعا معروف أن الدولة الإسلامية بلغت أقصى امتداد لها في عهد الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فبالضرورة يحتاج الخيول التي يجاهد عليها في سبيل الله والإبل وغير ذلك يحتاج إلى مساحات أوسع، تكون حظائر أو أماكن ترعى فيها هذه الأنعام دون غيرها. عمر كان له سابقة توسيع الحمى، كذلك فعل عثمان لما زادت الحاجة إلى الزيادة زاد أيضا في حدود الحمى. فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسوائم بيت المال ومضى على مثله أبو بكر وعمر، يجوز مثله لبيت المال في زمن عثمان رضي الله عنه، ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على أمر داخل في التشريع الإسلامي. ولما أجاب عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة أعلن أن الذين يلون له الحمى المسؤولين عن إدارة شؤون هذا الحمى اقتصروا فيه على صدقات المسلمين، أموال الزكاة وأموال بيت المال خيول الجهاد ونحو ذلك، يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، وأنهم ما منعوا ولا نحوا منها أحدا. وذكر عن نفسه أنه قبل أن يلي الخلافة كان أكثر العرب بعيرا وشاء، كان أغنى العرب عثمان رضي الله عنه وكان أكثرهم بعيرا وشاء، ثم أمسى وليس له غير بعيرين لحجه يحج عليهما، وسأل من يعرف ذلك من الصحابة أكذلك؟ قالوا اللهم نعم، وصدقه الصحابة على ذلك، وهذا رواه البخاري. إذن عثمان ما رصد هذا الحمى لخيله ولا لأمواله ولا لمصلحته الشخصية، وإنما وسع الحمى لازدياد الحاجة إلى هذه الزيادة والتوسعة لرعاية أموال بيت المسلمين، وهو ما ابتدع شيئا وإنما مضى على طريق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى عليه عمر رضي الله تعالى عنه. فما الذي يستنكر على عثمان؟ يعني نلاحظ أن الثوار والغوغاء والهمج الذين خرجوا على أمير المؤمنين كان كل همهم أن يكثروا المآخذ على عثمان، وما من شيء أخذ على عثمان إلا وخرج منه بريئا نقيا طاهرا من أي عيب. بالعكس، يعني هذه الأشياء كانت في صفه كما يقول هو هنا، يعني يقول أن أنتم تعلمون أني قبل أن ألي هذا الأمر كنت أكثر العرب بعيرا وشاء، أغنى العرب وأكثرهم امتلاكا للبعير والشياه ونحو ذلك، والآن وهو خليفة للمسلمين لم يعد يملك إلا بعيرين ليحج عليهما. فإذا هو ما قصد غرضا شخصيا وما ابتدع في الدين، وإنما هؤلاء لأن في نفوسهم غرضا خبيثا يريدون أن يكثروا المؤخذات، وكأن قائمة المؤخذات على أمير المؤمنين كثيرة جدا. يقول القاضي: وأما أمر الحمى فكان قديما، فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية، وإذا جاز أصله للحاجة جازت الزيادة لزيادة الحاجة. خامسا: وأما نفيه أبا ذر رضي الله تعالى عنه إلى الربذة فلم يفعل، كان أبو ذر زاهدا، وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة وهو الحق: إنما أديت زكاته فليس بكنز. فوقع بين أبي ذر ومعاوية رضي الله عنهما كلام بالشام، فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس، فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: لو اعتزلت، معناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا، وترك جلة فضلاء، وكل على خير وبركة وفضل، وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا، فسبحان مرتب المنازل. ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد، فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام، وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر، فأعلم معاوية بذلك عثمان، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم، وإنما هي مخصوصة ببعضهم. فكتب إليه عثمان كما قدمنا أن يقدم المدينة، فلما قدم اجتمع عليه الناس، فقال لعثمان: أريد الربذة. فقال له: افعل. فاعتزل، ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. هذا ما ذكره القاضي أبو بكر رحمه الله تعالى في هذه القضية، وهي من المآخذ التي ادعاها الغوغاء الرعاع الهمج على أمير المؤمنين واستحلوا بها دمه. يقول: وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة، ادعوا أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نفى الصحابي الجليل أبا ذر إلى الربذة، يقول: فلم يفعل، يعني أن عثمان لم ينفي أبا ذر إلى الربذة، وإنما أبو ذر نفسه رضي الله عنه هو الذي اختار أن يعتزل في الربذة، فوافقه عثمان على ذلك وأكرمه وجهزه بما فيه راحته. يقول القاضي: كان أبو ذر زاهدا، وكان يقرع عمال عثمان، يأتي لعمال عثمان الموظفون ومن يستعملهم عثمان في إدارته فيقرعهم ويوبقهم، ويتلو عليهم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كان أبو ذر له مذهب خاص به هو، أن الإنسان لا يجوز أن يستبقي ما يزيد عن حاجاته اليومية، ما عدا ذلك فيجب عليه أن يتصدق به، فهذا مذهب أبي ذر. لذلك تشبث الشيوعيون في الفترة الاشتراكية بالتمسح في الإسلام، وكان بعضهم كان يقول إيه، إن أبا ذر أول شيوعي في الإسلام، كيف تنسبونه إلى مذهب إلحادي في القرن العشرين وبينه وبين أبي ذر، يعني من ينسب إلى مين؟ الشاهد يعني من الكلام، لأن هذا المذهب كان يروق الاشتراكيين، حتى ألف أحدهم كتابا: أبو ذر والحق المر. فجماعة ذو الميول الاشتراكية والشيوعية يستروحون لموقف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أما الإسلام لا ينظر إلى الغني على أنه مجرم كما تفعل الشيوعية، أنها تبني المجتمع على الحقد، الحقد الطبقي، تقسم الناس إلى طبقات البروليتاريا والبرجوازية، وبينهم بقى صراع إلى آخر هذه الخرافات التي ثبت بالواقع وبالتجربة أنها فاشلة وأنها هراء. فهم يبنون المجتمع على أساس من الحقد، الصراع الطبقي، حقد الفقراء على الأغنياء. أما الإسلام فالمجتمع يبنى على الحب وعلى التراحم وعلى التكافل، كما هو معلوم في تفاصيل التراحم الذي يشرعه الإسلام بين الأغنياء وبين الفقراء، سواء منه ما كان على أساس أنه فريضة كالزكاة مثلا، أو ما كان إحسانا ونافلة وندبة. فكان أبو ذر يكثر النكير على عمال عثمان ويقرعهم ويوبخهم بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا. يجدهم الخير كثير، كما قلنا في زمن عثمان كان الخير وفيرا جدا، وكان أمير المؤمنين يوميا ينادى على الناس أن أغدوا على أعطياتكم، رزق وصل من الفتوح أو من البلاد البعيدة فيأخذ ويوزع على الناس، حتى كان ينادى عليهم أن يأتوا يأخذوا حصتهم من السمن ومن العسل ومن كذا ومن كذا من الأموال، حتى الحلل الملابس كان يوزعها عليه من الخيرات الوفيرة الدارة. ولكن هؤلاء الهمج يعني كفروا هذه النعمة وأحلوا قومهم دار البوار، وأحلوا أنفسهم قطعا دار البوار بما ارتكبوا من الجرائم في حق أمير المؤمنين رضي الله عنه. فكان أبو ذر يرى عمال عثمان يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا، فينكر ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم، كان يرى وجوب أن يؤخذ منهم ما زاد على حاجتهم ويفرق في فقراء المسلمين. يقول القاضي معلقا: وهو غير لازم، هذا ليس شيئا واجبا، لأن الإنسان مهما ملك من الأموال ما دام يؤدي حق الله فيها وهو الزكاة فلا عتب عليه، فالكنز هو المال الذي يكنزه الإنسان دون أن يخرج زكاته، أما ما أديت زكاته فليس بكنز، لا، كان أبو ذر له مذهب خاص في هذا، أنه يراه كنزا، ومن ثم كان ينكر على عمال عثمان ويرى وجوب تفريق ما زاد عن احتياجاتهم من الملابس والمراكب ونحو ذلك من بين أيديهم. يقول القاضي: وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الحق، يعني وهو المذهب الحق، إنما أديت زكاته فليس بكنز. يعني الحد بين الكنز وبين ما عداه هو أداء الزكاة، إن أدى الزكاة فهذا لا يدخل فيه الكنز المذموم. فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، حصل حوار في الشام بين أبي ذر وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما. نقل الطبري أنه لما ورد ابن السوداء اللي هو عبد الله بن سبأ الشام، لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا تعجب إلى معاوية؟ يعني واحد بيحاول أن يتصيد ابن السوداء اليهودي الخبيث الذي دخل ليفسد الإسلام والذي أسس للشيعة دينهم، انظر إلى الوقيعة، أن يحاول الإيقاع. يا أبا ذر، ألا تعجب إلى معاوية؟ يقول: المال مال الله، ألا إن كل شيء لله. كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين، يعني بدل ما سكله على الكلمة بقى. يعني معاوية بيقول المال مال الله، فعبد الله بن سبأ بيحاول الوقيعة بقى، بيقول لمين؟ لأبي ذر، وعرف ينقي يتكلم مع مين، لأنه عارف مذهب أبي ذر في حساسية تجاه موضوع المال. فقال له: شوف معاوية بيقول إيه، بيقول المال مال الله، ألا إن كل شيء لله. يبقى إذن قصده يلغي بقى كلمة إيه، إن ده مال المسلمين، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر رضي الله عنه فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ فقال معاوية: يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الله، والمال ماله، والخلق خلقه، والأمر أمره. قال أبو ذر: فلا تقله، لا تستعمل هذا اللفظ، إن المال مال مال الله. قال معاوية: فإني لا أقول إنه ليس لله، يعني أنا لا أرجع عما كنت أقول، لكني سأقول مال المسلمين، لكن هو أيضا مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ومع ذلك انظر إلى لين معاوية وحكمته مع أبي ذر، أنه قال له: أنا مش حنفي أنه مال الله، أنا لست أنفي، لأنه هو في الحقيقة مال الله، لكن سأقول مال المسلمين، يعني كأنه أرضاه بذلك. وأتى ابن السوداء عبد الله بن سبأ أبا الدرداء فقاله أبو الدرداء: من أنت؟ يعني إيه اللي بتعمله بين الصحابة ده، الوقيعة بين معاوية وبين أبي ذر؟ من أنت؟ أظنك والله يهوديا. فأتى ابن سبأ عبد الله بن الصامت فتعلق به ابن الصامت، فأتى به معاوية فقال: هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر. فعبد الله بن الصامت مسكه، لما بيعرض عليه برضه نفس الأساليب الإيقاعية، الإيقاع والتحريض، قبض عليه وراح وده لمعاوية، قال له: هو ده اللي يوقع بينك وبين أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يقول القاضي: قال ابن عمر وغيره من الصحابة وهو الحق: إنما أديت زكاته فليس بكنز. فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام، فخرج إلى المدينة. أبو ذر حصل بينه بقى وبين معاوية كلام، فخرج إلى المدينة، فاجتمع إليه الناس، راح المدينة، فجعل يسلك تلك الطرق، بدأ يجاهر بمذهبه في موضوع الإيه؟ الأموال. فطبعا ده شيء، يعني أي حاكم في العالم يرى أن من حقه أن أي شيء يعمل بلبلة أو يفرق صفوف الناس واضح ويشوش عليهم، فمثل هذا لابد أن يأخذ فيه إجراء، هذا شيء عادي من أبسط حقوق الإيه؟ الحاكم، لأنه بيروح وبيجهر بمذهبه، ومذهبه ما يصلحش أنه يختلط به بين الناس، هو حر، يعني لو بينه بالنفسه ماشي، لكن ينشر فكرة تشوش على الناس وتثير البلابل، هذا شيء عادي جدا أن يؤخذ إجراء مع مثل هذا. فحتى يعني عثمان رضي الله عنه ذي الأخلاق العالية السامية لم يأخذ أي إجراء مع أبي ذر، وإنما قال له: لو اعتزلت، يعني مذهبك ما يصلحش مع واحد بيخالط الناس، لأنك تجاهر بهذا المذهب وتدعو الناس إليه وتشوش بقى على الناس وتثير بينهم فرقة بمثل هذا. فمثلك أو مثل هذا المذهب أنت حر اعتقد ما شئت، بس إيه، اعتزل الناس ولا تخالطهم حتى لا يحصل مثل هذه الفرقة. فخرج إلى المدينة، يعني أبو ذر، فاجتمع عليه الناس، فجعل يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: لو اعتزلت، معناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، ما يصلحش اللي بيعيش في وسط الناس يبقى على المذهب ده، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. يعني إما أن يعتزل الناس ما دام هذا مذهبه، أو يخالط الناس لا بأس، لكن بشرط أن إيه؟ أن يعذر إخوانه الذين يخالفوه، خاصة وإذا كان موضع الخلاف أمرا سائغا في الشريعة وليس حراما. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا وترك جلة فضلاء. يعني هو فاضل جليل، وكذلك الصحابة الذين اختلف معهم أفاضل وأجلاء رضي الله عنه أجمعين. يقول فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا وترك جلة فضلاء وكل على خير وبركة وفضل. انظروا إلى الأدب مع الصحابة كما نتعلم من القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى. يقول وكل على خير وبركة وفضل، وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن لجميع الخلق. مع أنها حال أفضل وفيها مثالية أكثر، لكن هل تصلح لجميع الخلق؟ فلو كانوا عليها لهلكوا، الناس ما تتحمل مثل هذا. فسبحان مرتب المنازل. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى الذي تحصل عندي من تتبع نصوص الشريعة في أمر المال ومراقبتي لتطبيق هذه النصوص في سيرة السلف وعملهم بها أن المسلم له في نفسه وذويه من المال الذي يملكه ما يكفيه ويكفيهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العفة والقناعة والدين. وما زاد عن ذلك فعليه أولا أن يؤدي زكاته الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده إن لم يكن أداها للحكومة الإسلامية العاملة بأحكام الشرع. وبعد أداء زكاته يكون صاحب المال في امتحان من الله كيف يحسن التصرف فيه بما يرضي الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعزة. فإن كان تاجرا فمن طريق التجارة، أو مزارعا فمن طريق الزراعة، أو صاحب مصنع فمن طريق الصناعة. والإسلام في دور قيامه استفاد من ثروة أغنياء الصحابة عونا ويسرا وقوة. وتجارة التاجر المسلم إذا أغنت المسلمين عن متاجر أعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها في هذه النية. وكذلك مصنع الصانع المسلم وزراعة الزارع المسلم، والنية في هذه الأمور أمرها عظيم وميزانها العمل عندما تمس الحاجة إليه. وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنيا بلا تحديد، بشرط أن يكون ذلك من حله. يعني ما دام المال هو اكتسبه من حلال وما دام يؤدي زكاته مهما كان غنيا فلا حرج عليه، لا ينظر إليه نظرة حقد أو تحاسد أو كذا أو كذا، وإنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أن يكون قد اكتسبه من حل، وأن يكون يؤدي زكاته، وأن ينفقه أيضا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. يقول وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنيا بلا تحديد، بشرط أن يكون ذلك من حله، وأن يكتفي منه بما يكفيه بالمعروف، محاولا دائما أن يحذر نفسه من العبودية والانقياد للكماليات فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها. وبعد أن يؤدي زكاة ما يملك يعتبر ما زاد عن حاجته كالأمانة لله تحت يده، فتصرف فيه بما يزيد المسلمين ثروة وقوة ويسرا وعزة وسعادة. أما طريقة أبي ذر في ألا يبيت المسلم وعنده مال فليست الآن من مصلحة المسلمين. مذهب أبي ذر مفيش مسلم يبيت أبدا وعنده مال، يعني خلاص هو نفقت كل يوم بيومه، أما أن يبقى شيء يزيد عن احتياجاته فلا، يجب عليه أن يخرجه إلا يكون كنزا. وأما طريقة أبي ذر في ألا يبيت المسلم وعنده مال فليست الآن من مصلحة المسلمين. وطريقة أغنياء المسلمين الآن في أن يعيشوا لأنفسهم ومتعهم غير مبالين بعزة الإسلام وقوة دولته وحاجة أهله فليست من الإسلام، والإسلام لا يعرف الذين لا يعرفونه. نعود إلى كلام القاضي رحمه الله. يقول ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر رضي الله تعالى عنه، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان. إيه معنى سجن بقى؟ تحديد إيه؟ إقامة. يعني زي تحديد إقامة، ودي موجودة في كثير من البلاد، حتى في وجود في أمريكا شخص معين يكون فيه عنده مشكلة قضائية معينة بيطلق لكن لا يغادر المدينة. فهذا الذي حصل من عثمان، يعني مش حبس بمعنى وضعهم في سجن، لا، منعوا من مغادرة المدينة إلى غيرها. يقول الشيخ محب الدين الخطيب وفي كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: خبر المرسل عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات. وهذا الحديث مرسل، فلعل القاضي اعتمد عليه هنا. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد، فأطلقهم عثمان لما ولي عثمان أطلقهم، وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الأحوال، بفرض صحة هذا الخبر وإن كان مرسلا، فيكون هذا الذي اعتمد عليه القاضي أبو بكر بن عربية، إن كان ضعيفا فيكفينا أنه ضعيف وتسقط الشبهة من الإيه؟ من الأساس يعني. لكن على أي الأحوال لو صح هذا، فإن عثمان حتى لو كان هو الذي حدد إقامة أبي ذر في الربذة، فهذا من حقه كإيه؟ كولي أمر المسلمين، هذا شيء يعني مقبول. وعمر فعل نفس الشيء إذا صح هذا الخبر. يقول: ووقع بين أبي ذر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما كلام، وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر، كانت لهجة الإنكار فيها شدة أكثر مما كان يفعل في زمان عمر، فأعلم معاوية بذلك عثمان، لأن معاوية هو ولي الشام وأبو ذر كان في الشام، فبدأ يطلق كلاما شديدا ينكر على ولاة عثمان وعماله، فأعلم معاوية بذلك عثمان، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة. مثل هذه الصيحات يمكن أن تحدث فتنة بين المسلمين، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم، يعني كما يقول القائل: لا تحمل قوتك على ضعفي فتهلكني. فأبو ذر كان قويا في الدين جدا، خاصة في مثل هذه الأشياء الزهد، فهو كان يريد حمل الناس جميعا على مثل هذا المذهب، فهذا سوف يهلك الناس ويحدث بينهم الفتن. يقول: وإنما هي مخصوصة ببعضهم، يعني هذا في حق بعض الناس ممن يطيقون هذا الأسلوب من الحياة. فكتب إليه عثمان رضي الله عنه كما قدمنا أن يقدم المدينة، يعني لا بعت له شرطة ولا كتفه ولا حبس، طلب منه يأتي المدينة، فهو أتى بنفسه إلى المدينة. فلما قدم اجتمع إليه الناس فقال لعثمان: أريد الربذة، أريد أن أعتزل في الربذة. بالنسبة لقوله كتب إليه أن يقدم المدينة، فلما قدم اجتمع عليه الناس فقال لعثمان: أريد الربذة، فقال له: افعل. فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. هنا تعليق يقول: ولقد ذهب ضحية فرية نفي عثمان أبا ذر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، فراح يقول في كتابه المذاهب الإسلامية: فشكى معاوية أبا ذر إلى عثمان فأحضره إلى المدينة ثم نفاه إلى الربذة. وهذا خلاف الحقيقة، هو مش أكثر أنه استقدمه، أرسل إيه احضر، فحضر، وهو أبو ذر نفسه اللي طلب، قال لعثمان: أريد الربذة، فقال له: افعل. فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. يقول: ذكر القاضي أبو الوليد ابن خلدون في العبر أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا، سلع هذا مكان في المدينة جبل، فأذن له ونزل الربذة وبنى بها مسجدا، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل، يعني وهبه إيه؟ مجموعة من الإبل، وأعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقا، يعني مرتبا، وكان يتعاهد المدينة، وبين المدينة والربذة 3 أميال، قال ياقوت: وكانت من أحسن منزل في طريق مكة. ثم ندلف إلى التهمة السادسة. يقول القاضي رحمه الله تعالى: ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية رضي الله تعالى عنهما كلام، وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم، فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه فخرج إلى المدينة. وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال. وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان براءة من عب، وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سببا فهو كله باطل. يقول هنا: ووقع بين أبي الدرداء ومعوية كلام، وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم، يعني في دمشق. فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه. يقول الشيخ الخطيب: بل إن معاوية نفسه حاول السير على طريقة عمر، كما نقل ابن كثير عن محمد بن سعد قال، روى بالسند عن الزهري، أن معاوية عمل سنتين عمل عمر ما يخرم فيه، ثم إنه بعد عن ذلك. بمعنى يعني حتى معاوية نفسه حاول أنه يسير في المسلمين بسيرة عمر، ثم بعد ذلك ما أطاق ذلك وما احتمله الناس، فمن ثم بعد عن سيرة عمر في الشدة في العدالة والرقابة ونحو ذلك. يقول الشيخ الخطيب: وقد يظن من لا نظر له في حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون حيثما يكون، وهذا خطأ، فللبيئة من التأثير في الحاكم وفي نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التأثير على البيئة. وهذا من معاني قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول: وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال. وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من هذا، وعثمان بريء أعظم براء وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سببا فهو كله باطل. التهمة السابعة: وأما رد الحكم فلم يصح، يعني لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف في ذلك ما يقتضيه الشرع. يقول القاضي: وأما رد الحكم فلا يصح، وقال علماؤنا في جوابه: قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أي عثمان لأبي بكر وعمر، فقال له: إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضى بعلمه في رده، وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان أباه، ولا لينقض حكمه. هذه أحد المآخذ التي أخذوها على عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه، يعني هل الرسول عليه السلام هو الذي نفى الحكم أم هو ذهب إلى هذا المنفى باختياره؟ فبعض العلماء طعنوا في خبر نفي الرسول عليه السلام للحكم، وقالوا ذهب باختياره، وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. ثم قال: لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة، فإن كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم، وقالوا هو ذهب باختياره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيا طول الزمان، يعني واحد عزر عقوبة تعزيرية بالنفي، فهل يلزم من هذا أنه يظل منفيا إلى الأبد؟ إذن فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، إن الواحد ينفى إلى الأبد. ولم تأتي الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيا دائما. وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد بن أبي صرح، فقبل صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؟ كيف لا يقبل شفاعة عثمان في الحكم؟ وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك، أن يرده من هذا المنفى فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونحن نعلم أن ذنبه أي الحكم دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وقصة عبد الله ثابتة معروفة الإثناد، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح في من هو دون عثمان. والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه أي عثمان من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يدفع هذا، وده المنهج الإسلامي في تحقيق الروايات التاريخية، يعني خبر نفي الحكم أن عثمان رده إلى المدينة أصلا لم يثبت، لا يوجد سند يثبت مثل هذا. فإحنا نترك الأمور القطعية التي فيها أعظم الثناء والتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ الخطيب، والمعلوم من فضائل عثمان ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه، إن الرسول كم أثنى على عثمان وخصصه بابنتيه ذي النورين وشهادته له بالجنة وبالشهادة، وهو اللي أرسله إلى مكة في يوم الحديبية وبايع عنه لما حصل ما حصل. ثم إن إجماع الصحابة في تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه في الخلافة وشهادة عمر، لأن عمر جعله في الستة، ماذا قال في وصيهم؟ قال الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض. فهذا كله يوجب إيه؟ انتبهوا لهذه الكلمة، يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الكلمة لها ثقل، وهذه التزكية لها وزنها، أمر معلوم قطعا ما كانت عثمان رضي الله عنه. فهل يطعن في عثمان بمثل هذه القصص والحكايات التي ليس لها إسناد ونحو ذلك؟ يقول فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع، ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ونفي رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكم لم يكن حدا واجبا ولا شريعة على التأبيد، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي، والتوبة مبسوطة، باب التوبة مفتوح دائما، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام، وصارت الأرض كلها مباحة. وأما رد الحكم فلم يصح، وقال علماؤنا في جوابه: قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أي عثمان لأبي بكر وعمر، فقال له: إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضى بعلمه في رده، في رد الحكم. وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه، ولا لينقض حكمه. تهمة الثامنة: وأما ترك القصر فاجتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها مصلحة خوف الذريعة، مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام، واختلف في ذلك الصحابة. أما ترك القصر فقد كان ذلك في منى في موسم الحج سنة 29، كان طبعا الخليفة هو عثمان، فأتم الصلاة في منى، ومعروف أن في منى تقصر الصلاة، حتى أهل مكة أيضا يقصرون الصلاة في منى. وقد عاتب عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منى، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. وجد أن هؤلاء الجهلة الجفاة من أهل اليمن ومن غيرهم لما رأوا الإمام يصلي ركعتين قالوا: إذن الصلاة الرباعية هي اثنين، حتى إذا رجعتم إلى بلادكم صلوها اثنتين، وهو الدليل أميركم عثمان يصليها اثنتين. فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف: وقد اتخذت بمكة أهلا، يعني أنه تزوج، أي أنه صار في حكم المقيم لا المسافر، فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس، يطير الناس في الأفاق ويقولون إننا رأينا أمير المؤمنين يصلي الرباعية اثنتين فيحافظ على ذلك. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان فلقي عبد الله بن مسعود وخاطبه في ذلك، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، وقد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا. فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول، يعني نصلي معه أربعا، حتى مع أنهم مختلفون مع أمير المؤمنين عثمان، لكن الخلاف شر. وهذا فقه دقيق في التعامل في الفتن والمحن، وإعطاء مصلحة يعني ائتلاف قلوب المسلمين وزنا وثقلا يعني الذي تستحقه، بخلاف من يعني يدندن حول بعض الأمور التي بها ينهدم البناء عليه وعلى أعدائه كما يقول هرقل. يقول الشيخ الخطيب هنا: قد يعترض معترض فيقول: كيف يقول ابن مسعود رضي الله عنه الاختلاف شر، والحديث النبوي يقول اختلاف أمتي رحمة؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن هذا الحديث لا أصل له، حديث اختلاف أمتي رحمة لا أصل له، يعني لا أصل له يعني لا سند له، ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، حتى قال السيوطي في الجامع الصغير، ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليه، وهذا بعيد عندي، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وأخره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء، فقال ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث اختلاف أمتي رحمة، قال: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا. يعني ابن حزم هو بيأخذ بالمفهوم، مفهوم مخالف. وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وقال ابن حزم في مكان آخر: باطل مكذوب. وإن من أثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم، بل إن أولئك لا يرون أن مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة، كما صرح المناوي في فيض القدير. يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون، وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض، وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة ورحمة منزلة؟ وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية. ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، ودلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة، لسعوا إلى الاتفاق ولا أمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل. ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه، ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة؟ وإن شئت أن ترى هذا الاختلاف والإصرار عليه، هو أكيد اللي كتب التعليق ده حد من تلامذة الشيخ الألباني، رائحة الشيخ الألباني الزكية واضحة من الكلام، وأنا تقريبا كان ده نفسه هو واخده من الشيخ، أنا قرأته في كتب الشيخ يعني أحفظه جيدا، ده كلام الشيخ الألباني في السلسلة. أكيد هو بقى الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، وطبعا لأنه مكتوب من مدة فالأشياء دي مش موجودة دلوقتي الحمد لله. يعني بيقول هنا: وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف والإصرار عليه فانظر إلى كثير من المساجد تجد فيها أربعة محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة. حتى في الحرم المكي كان في كل جهة المسلمين متفرقين، الأحناف في جهة والشافعية في جهة والحنابلة والمالكية، كل واحد في جهة من جهات الكعبة الأربع، كل واحد منتظر الإمام بتاعه، فكان يجيله الإمام يصلوا والباقيين مستنين إمامهم، ولم يوحدوا إلا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. فهذه من بركات الدعوة السلفية أنها ألغت مثل هذه الأشياء المنافية للشريعة. كان الإمام بقى اللي توحدوا عليه مين هو؟ كانش فيه سعوادة أياميها، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، إمام كبير من أئمة أنصار السنة وهو مصري، فكان أول إمام اجتمع عليه المسلمون في الحرم، وألغيت فكرة المذاهب الأربعة في كل جهة، وكل واحد يصلي لوحده وكل مجموعة تستني الإمام بتاعه. فكان هذا أول مرة جمع المصلون على إمام واحد، وهو الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى، من كبار علماء أنصار السنة في مصر. تجد فيها أربعة محاريب يصلي فيها أربعة من الأئمة، ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة معه كأنهم أصحاب أديان مختلفة. وكيف لا وعالمهم يقول إن مذاهبهم كشرائع متعددة، يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم وغيره. ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب، كأن المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وجملة القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف للآيات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يرد سؤال، وهو إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس، أفيلحقهم الذم المذكور؟ أجاب ابن حزم رحمه الله تعالى فقال: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهته الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطائهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوا ولا استهانوا بطلبه، والمصيب منهم مأجور أجرين. وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وإنما الذم المذكور والوعيد المنصوص لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف داعيا إلى عصبية وحمية الجاهلية، قاصدا للفرقة متحريا في دعواه برد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل بالتشهي، فهم يأخذون مكان رخصة في قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام ابن حزم، وطبعا الكلام الأخير ده بيشير لحاجة اسمها التلفيق، وهو معروف عند الفقهاء، وهو أخذ قول العالم بدون دليل وإنما اتباعا للهوى أو الرخص، واختلفوا في جوازه والحق تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها، وتجويزه مستوحى من هذا الحديث اختلافهم رحمة، وعليه استند من قال: من قلد عالما لقي الله سالما. وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة، فكن على حذر منها إن كنت ترجو النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا من الحديث الضعيف الموضوع الجزء الأول صفحة 70 إلى 72. يعني كان ينبغي من بداية الكلام يقول قال الشيخ ناصر الدين الألباني، عشان نعرف من بداية ده كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول ثامنا: وأما ترك القصر فاجتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها مصلحة خوف الذريعة، مع أن جماعة من العلماء قالوا إن المسافر مخير بين القصر والإتمام. يقول المعلق هنا: ما أحسن كلام القاضي أبي بكر بأن ترك عثمان رضي الله عنه للقصر في الصلاة في السفر اجتهاد، وفي الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وعثمان في هذه المرة قد أخطأ. نقول ذلك فإن الحق أحق أن يتبع، وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده. والدليل على خطئه من قول ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا متفق عليه. قال الشوكاني: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم القصر في السفر ولم يصلي فيه تماما، كان لا يزيد في السفر على ركعتين. وحديث عائشة المتفق عليه: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ففي هذين الحديثين دليل قوي على أن القصر للوجوب لا للندب كما زعم بعضهم. وإلى وجوب القصر في السفر ذهب علي وعمر وأكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار وعمر ابن عبد العزيز وقتادة والحسن والحنفية. وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعة. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. والقائلون بأن القصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطعة لهم، والأحاديث التي يحتجون بها غير صحيحة. وقد أنكر جماعة من الصحابة على عثمان لما أتم بمنى، وتأول له تأويلات. قال ابن القيم: أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى، يعني تزوج. والمسافر إذا أقام بموضع وتزوج فيه أو كان له زوجة أتم. وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال: أيها الناس، لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تزوج رجل ببلد فليصلي به صلاة مقيم. وقد أعل البيهقي هذا الحديث بانقطاعه، فالحديث ضعيف ومنقطع، وفي رواته من لا يحتج به. كذلك لا يصح ما نسب إلى عثمان أنه إنما ترك القصر خشية من أن يظن بعض الأعراب أن الصلاة للمقيم ركعتين. وإذا صح أن عائشة رضي الله تعالى عنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه، فكان يصلي في السفر أربعة، فيصدق عليها ما سبق وقلناه في عثمان رضي الله عنه من أنها اجتهدت فأخطأت كما أخطأ الخليفة الراشد، والعصمة للأنبياء فقط. التهمة التاسعة التي ادعوها في حق أمير المؤمنين رضي الله عنه تولية معاوية، ومعاوية يعني قريب عثمان، ودي اللي بيدندنوا حولها، إن عثمان كان يولي أقرباءه وكان يحابيهم إلى آخره. يقول: أما معاوية فعمر ولاه، يعني هو معاوية سيد من سادات المسلمين، بل كأنه ما خلق إلا للسيادة والإمارة لما أوتي من كفاءات وقدرات، والتجربة أثبتت كفاءة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. يقول: وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان. فاللي ولاه أساسا حتى مش عثمان، ده أصلا عمر رضي الله عنه ولاه ثم أقره عثمان في ولايته، بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولى أخاه يزيد واستخلفه يزيد، يعني ولى أخاه يزيد بن معاوية ويزيد استخلف أخاه معاوية، فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له. فتعلق عثمان بعمر وأقره، يعني كل منهم أقر فعل من سبقه. فانظروا إلى هذه السلسلة: ما أوثق عراها وأقدر سردها ولن يأتي مثلها بعدها أبدا. يعني توثيق معاوية جاي منين؟ جاي أساسا من أبي بكر، لأن أبو بكر ولى أخاه يزيد، يزيد بن أبي سفيان، ثم يزيد استخلف أخاه معاوية رضي الله عنه، ثم أقره أبو بكر، ثم أتى عمر فأقر فعل أبي بكر، ثم أتى عثمان فأقر فعل أبي بكر وعمر. إذن يقول القاضي: فانظروا إلى هذه السلسلة، ما أوثق عراها وأقدر سردها، يعني إيه؟ مقدر في السرد، حاجة محكمة في غاية الإيه؟ سلسلة محكمة متينة، ولن يأتي مثلها بعدها أبدا. هل يمكن أن تأتي مثل سلسلة توافق على تزكية شخص بمثل هذه الوسيلة العملية في حق أحد؟ لأن مهما أتى من يزكي بعد ذلك، هل هيكون في حد السلسلة تزكيته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: إنما بلغت دولة الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الذروة في العزة، وكانت مضرب الأمثال في الفلاح الإنساني وسعادة المجتمع، لأن أبا بكر وعمر كانا يكتشفان بنور الله عز وجل كوامن السجايا في أهلها وعناصر الرجولة في الرجال، فيوليانهم القيادة ويبوئانهم مقاعد السيادة ويأتمنانهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهما يعلمان أنهما مسؤولان عن ذلك بين يدي الله عز وجل. وقد رأيت أن يزيد بن أبي سفيان وأخاه معاوية كان من رجال دولة أبي بكر الصديق الذي اختارهم لحمل أعباء الأمة في حربها وسلمها، فأحسن بذلك كل الإحسان. ولما ولي يزيد قيادة أحد جيوشه خرج معه أبو بكر يشيعه ماشيا، ومعاوية مذكور في التاريخ بعد أخيه يزيد لأنه أصغر منه سنا، لا لأنه أقل منه في استكمال صفات القيادة والسيادة. وقبل أن يكون معاوية من رجال الدولتين البكرية والعمرية كان أحد الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعان بهم، وكان يدعوه لذلك في بعض الأحيان، ومعاوية يأكل، يعني الرسول عليه السلام كان يريد في شيء يستعين به في شيء معاوية فأرسل له، فكان معاوية يأكل ويلح في دعوته، لأن الرسول محتاجه في مهمة معينة، يلح في دعوته ويرسل إليه المرة بعد المرة يستعجله في المجيء إليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولى معاوية شيئا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر، يعني في أكثر من الرسول عليه السلام معاوية أحد كتاب الوحي، أن الرسول عليه السلام ائتمنه على كتابة الوحي الشريف. فإذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية شيئا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر، وولى يزيد بن أبي سفيان أيضا. والذين يطغنون البغضاء والحقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما بني أمية منهم لم يستطيعوا أن ينكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معاوية في الكتابة له، فقالوا إنه كان يكتب له ولكنه لم يكن يكتب الوحي. هم لم يستطيعوا أن ينكروا أن معاوية كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بس اللي استطاعوا أن هم يدعوه قالوا بس ما كانش بيكتب الوحي، لأن طبعا كون الرسول يأتمنه على كتابة الوحي هذه تزكية من أعلى ذرة وقمم التزكيات، إن الرسول يأتمنه على الوحي رضي الله تعالى عنه. فهم لم يستطيعوا أن ينكروا أنه استعمل معاوية في الكتابة له، فقالوا إنه كان يكتب له ولكنه لم يكن يكتب الوحي، يعني والتانيين اللي كتبوا الوحي سلموا من ألسنتكم، هؤلاء الرافضة الكذابون هل سلموا من ألسنتهم؟ قالوا إن الصحابة حرفوا القرآن الكريم. وهم يقولون هذا بوحي أوحي إليهم من الشيطان، وليس في يدهم نص تاريخي أو دليل شرعي يرجعون إليه، فميزوا بين أمور لا حجة لهم في التمييز بينها. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يميز بين كتابته في أمور دون أمور لتواتر ذلك عنه ولنقله الناقلون كما وقع فيما هو أقل من هذا شأنا. سألني مرة أحد شباب المسلمين ممن يحسن الظن برأيي في الرجال ما تقول في معاوية؟ فقلت ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مصباح من مصابيح الإسلام. تأملوا العبارات الجميلة الرائعة للشيخ محب الدين الخطيب، عاشق الصحابة ومحامي الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مصباح من مصابيح الإسلام، لكن هذا المصباح سطع إلى جانب أربع شموس ملأت الدنيا بأنوارها فغلبت أنوارها على نوره. فهي دي المسألة، يعني أنت بتقارن معاوية بمين؟ ما ينفعش تقارنه بالخلفاء الأربعة الراشدين. إنه مصباح من مصابيح الإسلام، لكن الموضوع أنه هو أضيء وسطع بجانب مين؟ أربعة شموس سبقوهم وهم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله تعالى عنهم. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الليث بن سعد إمام مصر وعالمها، قال طبعا ذكر بسنده أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. ما رأيت رجلا أخلق يعني أقدر وأحق بالملك من معاوية. وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك إلا أن يكون عادلا حكيما حليما، يحسن الدفاع عن ملكه، ويستعين الله في نشر دعوة الله في الممالك الأخرى، ويقوم بالأمانة في الأمة التي ائتمنه الله عليها؟ والذي يكون أخلق الناس بالملك، هل يلام عثمان على توليته؟ ويا عجبا، كيف يلام عثمان على توليته وقد ولاه من قبل عمر، وتولى لأبي بكر من قبل عمر، وتولى بعض عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصير الخلافة إلى أبي بكر وعمر وعثمان. إن المخ، طبعا هو المقصود العقل، لأن المخ كعضو موجود حتى في الحيوانات، لكن الذي يتميز به الإنسان العقل. إن المخ الذي يعبث به الشيطان فيسول له مثل هذه الوساوس، لا شك أنه مخ فاسد يفسد على الناس عقولهم ومنطقهم قبل أن يفسد عليهم دينهم وتاريخهم. فمن الواجب على محب الحق والخير أن يتحاموا كل من يحمل في رأسه مثل هذا المخ كما يتحامون المجذوم، زي ما بيفروا من المجذوم ينبغي أن يفروا من أي واحد مخه باللغة السعودية العامية خربان. فكما يفرون من المجذوم كأن عنده إيه، جرب أو برص أو جذام، ينبغي أن يفروا منه فرارهم من الأسد ولا يقتربوا منه. وطبعا يقصد هنا الرافضة لأنهم أهل هذا المخ الفاسد. وروى الإمام الترمذي عن أبي إدريس الخولاني من كبار علماء التابعين وأعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء، أن عمر بن الخطاب لما عزل عمير بن سعد الأنصاري الأوسية عن حمص وولى معاوية، قال الناس: عزل عميرا وولى معاوية، وكان يقال عمير نسيج وحده. قال ابن سيرين: إن عمر كان يسميه بذلك لإعجابه به، وكان عمير من الزهاد. فالمهم أن عمر عزل عميرا وولى مكانه معاوية رضي الله تعالى عنه، عن حمص يعني. فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير، مع أنه هو المعزول وأن معاوية هيحل محل، لكن عمير قال إيه: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدي به. ويروى أن الذي شهد هذه الشهادة لمعاوية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإن كان هو الذي شهدها له وروى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بأن يهدي الله به، فذلك أمر عظيم لعظم مكانة عمر. وإن كان الذي شهد بذلك عمير بن سعد الأنصاري مع أنه هو المعزول بمعاوية عن ولاية حمص، فإن ذلك لا يقل عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوية من عمر. وقد علمت أن عميرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من زهاد الأنصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني يدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. يقول الشيخ الخطيب: ولم يتسع المقام هنا لأكثر من هذا، وسنكمل الصورة الحقيقية لمعاوية رضي الله عنه عند ذكر خلافته، لتعلم إلى أي حد كنا مخدوعين بأكاذيب أعداء الصدر الأول للإسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، والتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.